الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد انتهينا لدراسه احكام الجنائز من المناهج السبيل الى تفاصيل او هيئه صلاه الجنازه، وفصلنا بعض او معظم احكام الماضي، لكن بقي المساله الوحيده وهي رفع اليدين مع تكبيرات الجنازه. ففي المذهب الحنبلي انه يرفع المصلي صلي صلاه الجنازه يديه نسبا مع كل تكبيره، يرفع يديه نسبا مع كل تكبيره. وبهذا قال الشافعي ترفع اليدين مع كل تكبيره من التكبيرات الاربع للاثر، وهو القياس على السنه في الصلاه، كما انها السنه في الصلاه كذلك ايضا قياسا على ذلك. وحكى الشارح ان الرفع في التكبيره الاولى اجماع، وروى الترمذي وغيره بسند فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في اول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى. ساختصر ان شاء الله تعالى بسرعه رساله الاول هذه المساله، وهي حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازه. الاخ ابي عبد الرحمن محمد العلاوي حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازه، انه فصل الكلام فيها وفي الاحاديث التي وردت في ذلك. اما أدلة القائلين بأن اليدين ترفع الأيدي بعد التكبيرة أو في التكبيرة الأولى فقط، واضح مع ذلك الإنسان يكبر فقط دون أن يرفع يديه، استدلوا بما رواه الترمذي رضي الله تعالى الترمذي ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول التكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، وهذا الإسناد ضعيف جدا. حديث ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام كبر على جنازه فرفع عليه في اول تكبيره ووضع اليمنى على اليسرى، هذا ضعيف جدا. ضعفه يعني طائفه من العلماء منهم الترمذي حيث قال هذا الحديث الغريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، كذلك البيهقي، كذلك ابن قطان، كذلك الامام النووي رحمه الله تعالى، والحافظ بن حجر قال اسناده ضعيف ولا يصح فيه شيء. كذلك ضعفه ابن القيم والمبارك فوري، ومع كل ذلك حسنه العلامه الالباني في احكام الجنائز. فعامة العلماء على ضعف هذا الحديث. وهذا الحديث حديث ابي هريره يعتبر هو العمده عند من قال بالرفع في التكبيره الاولى فقط في الصلاه على الجنازه وعدم الرفع فيما عداه. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازه في اول تكبيره ثم لا يعود، وهذا ضعيف. لعله العقيلي والزيلعي وضعفه النووي وابن حجر والمبارك فوري وغيره. اما اثار الصحابه يقول لم تحدث على شيء صحيح عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم في انهم كانوا يرفعون ايديهم في التكبيره الاولى فقط من صلاه الجنازه او التفريق بين الاولى وغيرها. اما اثار التابعين فثبت بإسناد الحسن عن ابراهيم يعني ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى انه كان اذا صلى على جنازه رفع يديه فكبر ثم لا يرفع، وكان يكبر ويرفع. وهذا اثر عن ابراهيم النخعي وهو من ادله التابعين. كذلك يعني روى الامام ابن ابي شيبه عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله انه كان يرفع يديه في اول تكبيره على الجنازه، وهذا صحيح. ايضا هذا فيما يتعلق بعمدة أو أدلة من استدلوا بمن ذهبوا إلى هذا المذهب وأن اليدين ترفعان فقط في التكبيرة الأولى، أما بقية التكبيرات فلا ترفع اليدين. ممن أخذ بهذا من أهل الرأي من أهل العلم الإمام الثوري رحمه الله تعالى وأهل الكوفة، يعني مذهب الحنفية، مذهب الحنفية والسفيان الثوري. هذه إلا في التكبيرة الأولى والإمام والقوم فيها سواء. وقال محمد في المحلى: وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة أخر. وقد سبق بأن أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به مرة. هذا كلام الإمام ابن حزم. لا يجوز رفع الأيدي في غير التكبيرة الأولى لأنه عمل النبي في الصلاة لم يأت به مرة. وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع عليه بكل خفض ورفع وليس فيها رفع وخفض. يعني صلاة الجنازة ليس فيها ايه؟ رفع وخفض. فلا تقع على الصلاة. الصلاة لأن نكتب صلاة الايد انتقال. فترفع الايد عند الانتقال. أما صلاة الجنازة فليس فيها انتقال فبالتالي يكبر فقط عند التكبيرة الأولى. وقال ابن قدامة في المغني: وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: لا يرفع يديه إلا في الأولى. لأن كل تكبيرة مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات. وقال الشوكاني في نهج الأوتار: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح الاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها. هذا كلام الشوكاني ومذهبه كما هو معروف. فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات ولا انتقال في صلاة الجنازة. وقال الألباني: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك. وكما ذكرنا هذا رأي الحنفية وسفيان الثوري. نعم روى البيهقي بالسند الصحيح عن ابن عمر انه كان يرفع يديه على كل تكبيره من تكبيرات الجنازه عن ابن عمر. فمن كان يظن انه لا يفعل ذلك الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله ان يرفع. يعني صح عن ابن عمر انه كان يرفع يديه مع كل تكبيره من تكبيرات الجنازه. يقول البني اشاره الى ان هذا خلاف ثاني والانسان الامر فيه خلاف ميزان. يقول: فمن كان يظن ان ابن عمر لا يفعل ذلك الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله ان يرفع. أيها. اذا هذا خلاصه الكلام في الراي الاول الذي استدل اصحابه بحديث ابي هريره وابن عباس وهما حديثان ضعيفان ولم يثبت بذلك ذلك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال الورثوري: ولم اجد حديثا مرفوعا صحيحا في هذا الباب لا مع القائلين بالرفع ولا مع القائلين بالمنع من الرفع في غير تكبيرة الإحرام. أما أثار الصحابة فلم يصح فيها شيء. واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن التابعين وقد أخذ بهذا الرأي الثوري والحنفية ورواية عن مالك وتابعهم على ذلك ابن حزم والشوكاني والألباني. أما أدلة القائلين برفع الأيدي في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة فأولها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند التكبير في كل صلاة وعلى الجنائز. وهذا إسناد هذا الحديث موضوع وهذا الحديث موضوع. الحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة. كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة. وهذا الحديث يعني هنا يقول ضعيف. وإن كان الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى في تعليقه على فتح الباري يقول: والأظهر عدم الالتفات إلى هذه العلة. يعني علة العلة مذكورة في الحديث وهي المخالفة. فقد رفعه عمر بن شبة وخلفه جماعة فرواه عن يزيد بن هارون موقوفا. فيقول الشيخ: الأظهر عنده والتفات إلى هذه العلة لأن عمر المذكور ثقة فيقبل رفعه لأن ذلك زيادة من الثقة وهي مقبولة على الراجح عند أئمة الحديث ويكون ذلك دليلا على شرعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. أما أثار الصحابة فمنها عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وإذا قام من الركعتين. وهذا الإسناد في غاية الصحة كما ذكرنا أن هذا فعلا صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك أخذ ابن عباس يقول الحافظ ابن حجر: وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يرفع اليه في تكبيرات الجنازه. يقول رواه سعيد بن منصور ولم اقف على ابن ابي، لكن الحافظ بن حجر صدر الكلام في التوقيت قال وقد صح، الحافظ بن حجر قال وقد صح ان ابن عباس كان يرفع اليه في تكبيرات الجنازه. اما التابعين فعن عمر بن ابي زيد قال رايت قيس بن ابي حازم كبر على الجنازه فرفع اليه بكل تكبيره، وهذا صحيح. كذلك ايضا ثبت الاسناد الحسن عن نافع بن جبير انه كان يرفع اليه بكل تكبيره على الجنازه. وعن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال من السنه ان ترفع يدك بكل تكبيره. وعن محمد بن سليم عن ابن عمرو قال كان محمد يعني ابن سليم يرفع اليه في الصلاه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان يفعل ذلك مع كل تكبيرة على الجنازة، وهذا صحيح. كذلك عن الأشعث قال كان الحسن يرفع إليه بكل تكبيرة على الجنازة، وهذا صحيح. وعن عطاء قال يرفع إليه بكل تكبيرة ومن خلفهم يرفعون أيديهم، وهذا صحيح إليه أيضا. وعن عبد الله بن علاء قال رأيت مجحولا يصلي على الجنازة فكبر عليها أربعة ويرفع إليه مع كل تكبيرة، وهذا حسن. وعن الزهري قال ترفع يديك في كل تكبيرة من التكبيرات الأربع وبه نأخذ. إذا هذه الآثار عموما يعني صحيحة. هذا الرأي قال به جمهور أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وغيرهم أن يرفع رجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ولا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة يعني الحنفية. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين والمعنى يقتضي، يعني هذا المذهب وهو رفع اليدين مع كل تكبيرة تكبيرات الجنازة يقتضيه المعنى، يعني المعنى العقلي معقول. لماذا؟ يقول لأنه إذا حرك يديه مع التكبيرة جمع في الانتقال من التكبيرة الأولى أو اجتمع في الانتقال من التكبيرة الأولى قول وفعل، يعني الله أكبر من القول وفعل هو رفع اليدين كسائر الصلوات. واضح؟ فإذا الصلوات يكون مع القول فعل، يكون مع القول فعل، هذا كان إما يكون الله أكبر ورفع اليدين من الكبيرة الإحرام، الله أكبر مع الركوع، الله أكبر ورفع الركوع، وهكذا. واضح؟ فالصلوات يكون مع القول فعل، إما ركوع أو سجود أو قيام أو صعود، فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل. هنا أيضا في صلاة الجنازة كما يقول الله أكبر يكون معها فعل مرتبطا بها، فلا فعل هنا يناسب إلا رفع اليدين، لأنه ليس هنا ركوع ولا سجود ولا انتقالات كما في الصلوات المعروفة. واضح؟ فهنا الفعل الذي يناسب أن يقترن بالقول هو رفع اليدين في كل تكبيرة. إذا هذا هو الدليل العقلي من المعنى حيث النظر إلى المعنى. يعني الائمه الذين قالوا ذلك الامام ابو حنيفه طبعا يقول ابن حزم والعدد من قول ابي حنيفه برفع الايدي في كل تكبيره في صلاه الجنازه، ولم ياتي قصد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الايدي في كل قصد ورفع كسائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصه الكلام يعني ان الحل من كلام ابن حزم ان مذهب ابي حنيفه انه يعني ايه يرفع يديه مع كل تكبيره من صلاه على الإحرام، يعني من هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة، فهي رواية عن أبي حنيفة مخالفة للأولى طبعا، هذا هو الأكثر عن الأحلام. ورواية عن مالك أيضا فقد قال في واحد وقال لي مالك إنه ليعجبني أن يرفع يديه من تكبيرات الأربع. الإمام الشافعي أيضا قال في الأم ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة من الأثر والقياس على السنة. وكذلك قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي يرفع مع كل تكبيرة؟ قال نعم، روي ذلك عن ابن عمر. أما الإمام داود بن علي الظاهري فقال النووي عند ذكر العلماء الذين قالوا بالرفع في كل تكبيرات الجنازة وممن كان يرفع في كل تكبيرة داود أي الظاهري. أما الإمام البخاري فالظاهر من تبويبه في صحيح البخاري أنه يأخذ هذا المذهب حيث قال باب سنة الصلاة على الجنازة، وذكر أثر ابن عمر لأن ابن عمر كان يرفع مع كل تكبيرة. كذلك الظاهر في جزء رفع اليدين. قال زيد بن ثابت الرجل لم يفعل ذلك فقال أصابت سنة، ولأنها تكبيرة لا تفصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات. هو كيف فصلت النقول عن الأئمة في هذه المسألة؟ كان خلاصة الكلام بالقضية، هناك من العلماء من ذكر الخلاف ولم يقطع بشيء في هذه المسألة. وقال الناس ابن القيم وأما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي عليه السلام كان يرفع يديه كل تكبيرة كبر في الصلاة وهو قائم. فقياسا على ذلك يقول ابن القيم يريد بالاخر ما رواه عن ابن عمر وعن ابن مالك انهما كان يرفع ايديهما كلما كبر على الجنازه، ويذكر عنه انه يرفع يديه اول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى. ذكر ابن القيم في السنن وفي الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاه الجنازه كما ذكرنا. هذا حديث درجته واحد يرفع يديه ضعيف جدا، هذا اول حديث تكلمنا عليه ضعيف جدا. ثم يقول الاخ يعني جمال في حق المساله يقول اولا من قال بالرفع الاولى فقط استدل بحديثين، الاول حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازه فرفع يديه في اول تكبيره ووضع اليمنى عنه يسرى، والثاني حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازه في اول تكبيره ثم لا يعود. وكلاهما ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصبح اكثر اهل العلم على صدره. اما الراي الثاني قلنا طبعا لمن قال هذا ايه سفيان الثوري والحنفيه وروايه عن مالك وتبعهم ابن حزم والكوكبي والالباني ان الرفع يكون فقط في التكبيرات الاولى. اما الراي الثاني وهو رفع اليدين في جميع التكبيرات استدلوا كذلك بحديثين من طريق ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على الجنازه رفع يديه في كل تكبيره، احدهما سالف الاسناد والاخر صحيح الصحيح فيه الوحي، يعني لا يثبت في هذا شيء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسن فيها اثر ابن عمر وهو الموقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول المبارك فريد ولم اجد حديثا صحيحا في هذا الباب، واستدلوا ببعض الاثار عن الصحابه وسلم لهم اثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واثر ابن عباس على ما صححه الحافظ بن حجر، وسوى ذلك متكلم فيه من ناحيه الاسناد، واستدلوا ببعض اثار التابعين وسلم لهم الكثير، فان اكثر التابعين على ذلك نعم. وصح السند اليهم واخذ بهذا اكثر اهل العلم على ما ذكره الامام الترمذي في الجامع اللي هو الرجع ايه التكبير لكل الرفع اليدين لكل التكبيرات، وهذه روايه عن الامام الخليفه وروايه عن مالك وهو قول الامام الشافعي وقول الامام احمد واسحاق وتابعهم على ذلك اكثر العلماء. اذا هذه المساله خاليه تماما من حديث صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ضعف الحافظ بن حجر حديث ابي هريره وابن عباس قال ولن يصح فيه شيء، لما سمع الشيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال المبارك الثوري ولا اعلم حديثا صحيحا في الله. ولذلك اصبحت المساله قابله للاخذ والرد، ووسع فيها الخلاف امه محمد صلى الله عليه وسلم. بل لو قال قائل ان راي الاولى هو راي الثاني لفعل ابن عمر وهو من افضل الصحابه تتبعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وجود من يخالفه من الصحابه واكثر السبعين على ذلك والجمهور واهل العلم اخذوا بهذا لكان رايا وليها، ولكن نقول انه ما دام لم يصح في ذلك الشيء فهذا مما يدفع فيه الخلاف امه محمد صلى الله عليه وسلم. اعتقد ان المساله بذلك يعني تكون واضحه فننتقل الى ما بعدها. فهو الكلام بشروط صلاة الجنازة يقول في منهج السبيل وشروطها ثمانية: النية والتكبير واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة، فلأنها من الصلوات فأجبرت فأشبهت سائر الجنازة. فيها طلاق. ف يعني يشترط فيها ما يشترط في الطلاق من الدية والتأليف إلى آخره. أما فيما يتعلق بالدية فيشترط للطلاق الجنازة النية، بمعنى أنه ينوي الطلاق على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتذر تعييره، وإن نوى على هذا الرجل أبان امرأة أو بالعكس أجزاء لقوة التعيير قاله أبو المعالي. يشترط لها النية، يعني يشترط للصلاة على الجنازة أو على الميت النية، لابد أن ينوي صلاة الجنازة. وتقدم الحديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. والنية هي القصد، وسبق أن تكلمنا أيضا أن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، نوال الصلاة على من حضر الموتى المسلمين إلى آخره هذا بدعة، إنما النية وظيفة قلبية وليست عبادة قولية. النية من أعمال القلب كالتوكل والحب والثوب والرجاء والإخلاص والمحبة، كل هذه العبادات قلبية تؤدى بالقلب، فالنية عمل قلبي، فالتلفظ بها بدعة. وعبارة الإقناع والمنتهى، ويشترط لها ما يشترط في المكتوبة إلا الوقت، يعني من شروط الصلاة المكتوبة أن تؤدى في وقتها، لكن هذه صلاة الجنازة بالذات لا يشترط فيها الوقت. وحكاها وجه واحد الاتفاق مع حضور الملك وإسلامه وتطهيره، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى. إذا يشترط لها أن ينوي صلاة الجنازة، فينوي الصلاة على الميت، ينوي الصلاة على الميت أو على الجنازة، ذكرا كان الميت أو أنثى، أو ينوي الصلاة على هؤلاء الموتى الذين حضروا. وإن كانوا جماعة فمعرفة عددهم أولى، أولى، لكن إلا ناس عدم ونوى الصلاة على من حضر من الموتى ما يعني تصح للنية. لنظر أنه جاهل هل الميت ذكر أم أنثى، هل يضر ذلك؟ لا يضر، ما دام نوى أن يصلي على من حضر من الموتى ففي هذه الحالة لا يضر جهله بالذكر وغيره، غير الذكر والأنثى أو الخلة. قال في الرعاية: ولا يشترط معرفة عين الميت في الصلاة. واضح؟ يعني تنوي الصلاة على الميت، لكن هل يعني يشترط أن تعرف أن هذا الميت فلان ابن فلان أو تعين النية؟ هذا لا يشترط. واضح؟ ليس بشرط أن تعين أو تعرف عين الميت في الصلاة في صلاة الجنازة. لماذا؟ لعدم توقف المقصود على ذلك، لأن المقصود هو الصلاة على الميت لا يتوقف على معرفة عين الميت، اسمه اسم أبيه ما يتوقف عليه صحة الصلاة. فينوي الصلاة على الجنازة الحاضرة، أو ينوي الصلاة على هذه الجنازة ونحو ذلك. قال في الإقناع: والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته. لماذا؟ لماذا الأولى؟ لأن الدعاء من التسعير الصيغة، أمام نقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نقول اللهم هذه أمتك بنت عبدك بنت أمتك، وهكذا. إذا الصيغة تختلف في الجمع مع الذكر عن يعني الألوان. الأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه له، ولا يعتبر ذلك، يعني لا يعتبر هذا شرطا. واضح؟ لا يعتبر هذا شرطا، لكن الاولى ان يكون الانسان عارف بنوع الميت حتى يعني ينطق نطقا صحيحا. وطبعا صلاه الجنازه من اجلى واوضح المناسبات التي تظهر فيها اهميه الانسان يكون متقنا للحد الادنى من اللغه العربيه والنحو والصرف. لماذا؟ لانه طبعا هنا سيحصل نوع من الاجتهاد منه. اذا كان صرف كنت يتكلم بصيغه معينه، اولا اذا كان رجلا واحدا، كان رجلين، كان ثلاثه جماعه، كان امراه او امراتان او مجموعه من النساء، استعمل دون النسوه او استعمل المثنى. الصرف ده يحتاج ايه؟ معرفه بايه؟ قواعد علم الصرف حتى يكون عبادته، يعني هو ما نقول هي تبطل العباده لكن تكون على اكمل وجه ممكن. فهنا تظهر اهميه معرفه ايه؟ الصرف. فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، يعني إن جهل حال الميت، جهل هل هو ذكر أم أنثى، واضح؟ فماذا ينوي؟ ينوي أن يصلي على من يصلي عليه هذا الإمام، وأجزأ صلاته وعليه العمل، ولم يروى أن كل مصلي يسأل عمن يصلي عليه، ولم يثبت أبدا من سلوك السلف أن كل من أراد أن يصلي على الإمام يسأل من هذا الإمام رجل أم امرأة أو غير ذلك. إذا لم تستطع معرفة ذلك فعليك ان تنوي الصلاة على من حضر من موتى المسلمين او على من يصلي عليه الامام. طيب سؤال اخر، اذا نويت او نوى بقلبي انه نوى ان يصلي على محمد مثل ابن ابراهيم. اذا نوى انه يصلي على محمد ابن ابراهيم سميت اسمه كذا. ثم بان له بعدما صلى انه لم يكن هو لكن شخص اخر. ما حكم هذه الصلاة؟ ما شاء الله احسن شيء الدخول لا ادري. بلسان حالي. بدل ان يجد الانسان بكلامه ما لا يحسن. نعم هذا صحيح. يعني اذا نوى احد الموتى اعتبر تعيينه. يعني اذا عين هذا الميت باسمه شخص معين ونوى الصلاة عليه هو لم تصح على غيره. فإذا كان أنه بعد ما صلى انصرف للصلاة ظهر أن هذا لا مش هو الميت اللي منتظره مثلا أو الذي يعرفه طبعا واحد آخر غير الذي نواه شخص هو عينه فهذا هذا لا تصح على لماذا؟ لأن قوة التعيين عليه الصلاة قوة التعيين تطير ما سوى المعين غير مراد الشيء الثانية وهنا التعيين هذا له قوة فهذه القوة التي في تعيين الشخص فلان ابن فلان تطير من عدا ما سوى المعين غير مراد لأنه ما معناها انه ما اراد ما نوى الصلاة على هذا الشخص الحق لكن لو نوى على من حضر النص اللي ينتصح لكن لو على فلان ابن فلان ثم بان خلافه فهذه الحالة بما انه عين الشخص واضح فقوة التعيين تطير اي ميت اخر غير الذي عينه غير مراد ولا مقصود يبقى ما نوى الصلاة على هذا الميت هو نوى على شخص تعيين واضح ام غير واضح ورد ابي المعالي فان نوى الصلاة على معين من موتى كان يريد زيدا فبان غيره لم تصح قال الفروع وهو معنى كلام غيره طيب اذا نوى الصلاة على هذا الرجل فبان امرأة او نوى الصلاة على هذه المرأة فبعد ما صلى ظهر انها كانت رجلا تجزئوه ام لا تجزئوه كويس ده الثاني برضه ان احنا اللي مش متاكد ما تكلمش واضح فبهذه الحالة اذا نوى ان يصلي على هذا الرجل بدون ان يعينه هو بالطور الميت ايه رجل فرار انه انثى او نوى الصلاة على هذه المرأة وبان بعد ذلك انها انه رجل ففي هذه الحالة تجزئه صلاة تصح الصلاة لماذا لقوة التعيين لقوة التعيين لأن المقصود لا يختلف المقصود لا يختلف هو يعني هنا قصد الصلاة على ميت واضح ففي هذه الحالة إذا نوى على الصلاة على هذا الرجل فبنى امرأة أو العكس أجزاء لأن كون رجل أو امرأة لا تختلف هي صلاة الجنازة هي صلاة الجنازة بخلاف أن هي إذا نوى شخصا وعينه فكما يعني بين لعدم اختلاف المقصود باختلاف ذلك ما هو المقصود الصلاة على الجنازة جنازة بدون تعيين إذا يعني من شروط الأول شروط صلاة الجنازة النية فكما اشترط للمكتوبة هذه الشروط من النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة كذلك أيضا يشترط هذه الشروط في صلاة الجنازة فيشترط في صلاة الجنازة استقبال القبلة وستر أحد عاتقيه على المذهب بخلاف الناس فلا يشترط له ذلك من أو الشرط الثاني هي طبعا هذه الشروط معروفه يعني في كل صلاه النيه وفصلنا الكلام من ايه؟ التكليف التكليف يعني معنى المكلف بالغ عاقل المكلف هو البالغ الايه؟ العاقل استقبال القبله ستر العوره اجتناب النجاسه هذه الشروط كلها معروفه في الصلوات العموميه اما في صلاه الجنازه فيزاد من الشروط ايضا حضور الميت ان كان بالبلد حضور الميت ان كان بالبلد يعني لابد الميت يكون موجودا امام هؤلاء المصلين وكلمه ان كان بالبلد حتى يفرق بينها وبين الصلاه الغائب كما الرئيس ان شاء الله تعالى اذا من شروط صلاه الجنازه حضور الميت بين يديه بين يديه ان كان بالبلد فلا تصح على جنازه محموله او من وراء جدار لا تصح على جنازه محموله او من وراء جدار معنى قولنا من شروطها حضور الميت بين يديه يعني بين يدي المصلي وطبعا الكلام هنا في قبل الدفن الكلام هنا قبل الدفن اللي فيه حاله استثنائيه حاله اضطرار او حاله ضروره وهي صلاه الميت بعد الدفن طبعا هذه تكون بحائل تكون بحق التراب مثلا او الشخص الذي يوضع الميت هذا حق، لكن الان نحن نتكلم على ما قبل الدفن ونتكلم ايضا على من كان حاضرا ميت البلد وليس غائبا كما سنفرق ان شاء الله تعالى. اذا حضور الميت بين يدي المصلي والمراد قبل الدفن. وصرح به جماعه في المسبوق وثاقه، يعني ايضا بالنسبه للمسبوق لابد ان يكون ميت حاضرا، ولذلك العلماء كما سنبين يبقى يكون بالنسبه للمسبوق وصلاته على الجنازه، يعني اذا جاء مسبوقا ولا يصلي وراح الناس شالوا الميت ومشي فصح الصلاه ام لا تصح؟ هذا سنناقش ان شاء الله فيما بعد. فلذلك هنا يعني صرح العلماء بذلك لابد من الوجود من حضور الميت، يعني اذا كانوا الناس اللي ماشيين مع الجنازه اذا كان عندهم فرقه وراوا ناس مسبوقه فلو كل ما عندهم فرقه يستنوا لحد ما المسبوق ايه يكمل صلاته، ها يتم صلاته اولا ثم يحملونه بعد ذلك. فاذا حملوه فسنتكلم على هذا فيما بعد ان شاء الله تعالى. وقال عثمان لو كبر على جنازه ثم جيء بالاخرى كبر ثانيه ونواهما، يعني التكبيره الثانيه هي الثانية بالنسبة إيه؟ لأول ميت، وهي الأولى بالنسبة للميت الثاني، لكن يعني حضر الثاني أثناء الصلاة بعد التكبيرة الأولى فيكبر التكبيرة الثانية وينوي الصلاة على الاثنين. طيب سيجيء بثالثة كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث، سيجيء برابعة كبر الرابعة ونوى الكل، فيصير مكبرا على الأولى أربعة وعلى الثانية ثلاثة وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة، فيأتي بثلاث تكبيرات أخرى فيتم سبعا يقرأ في خامسة ما ذكرناه قبل من القرآن. هذا ما يتعلق بشرط حضور الميت إن كان بالألم، فلا تصح على جنازة محمولة، يعني هو جه يصلي بس حضوره مش جه، فلا تصح على جنازة تكون محمولة، لابد أن تكون مستقرة بين يديه وبدون حائل، بمعنى حائل طبعا هو هنا لم يذكر اي حد في القلب او من ورائي جدار، وزي من ورائي جدار الان سيارات الافعال يجيبوا السياره وهي جدار طبيعي طبعا او معدني للصندوق السياره نفسه ويصمم وهي في داخل الايه؟ في داخل، فهذا ما لا تصح لان هذا جدار حائل، الحائل من الكومات ممكن كما سنفرض، لكن تكون حائل كجدار فهذا لا تصح صلاه الجنازه. وكما ذكرنا هذا كله قبل الدفن، ان بعد الدفن يوجد جدار اللي هو سواء الصخر او التراب الذي يكون في هذه الحلقه، الان الكلام على الصلاه عليه قبل الدفن. نص عليه وثاقا ولا من وراء خشب، يعني لو افترضنا ان هناك تابوتا مغطى بالخشب والعياذ بالله زي تابوت النصارى صندوق مثلا من كل جهه مغطى بالخشب لسبب او لاخر، يعني احيانا بتكون في بعض الاوبئه فبتتخذ اجراءات طبيه وقائيه معينه بحيث ان الميت لا يرحل لا يحمل، يعني لابد يكون موضوع الجهاز بنفسه بطريقه معينه ويغطى ويشمع دي اجراءات استثنائيه، يعني عندنا مطاف لكن نفرض يعني انه وضع ميت مثل هذا الايه الوضع. فعلي الاحوال لو ميت مغطى بتابوت خشب فلا تصح على الميت وهو فيه لجهاز ستره من غير ذلك، ستره من كمال مثلا فإنها لا تمنع الصحة. وكذا يشترط يشترط إيه؟ تكفينه أن يكون قد تم تكفينه ولا تصح قبل أن يغسل، يعني يغسل يعني يغسل ثم يكفن أو ييمم على الماء ويكفن، وسن جنوبه منها يسن أن يقترب من صلاة من إمام الجنازة وهو يصلي. وقال المجد وغيره قربها من الإمام المقتول لأنه يسن الجنوب منها، يعني اقتراب الامام من الجنازه نفسها مقصود، لماذا؟ لان السنه الاقتراب من الجنازه. فهذا فيما يتعلق بهذا الشرط وهو حضور الميت بين يديه ان كان في البلد فلا تصح على جنازه محموله او من وراء جدار. ايضا من الشروط اسلام المصلي والمصلى عليه، لابد ان يعني هي لا تصح طبعا من ايه؟ من الكافر، يعني كيف يمكن يصلي صلاه جنازه؟ لا يمكن طبعا لا تصح منه، لانه لماذا؟ لان لا تصح منه النيه لانه لا يعرف الله، فكيف انه يتقرب الى الله؟ فلا تصح من الكافر. كذلك اشترط اسلام المصلى عليه، لا يجوز صلاه جنازه على كافر، لان الصلاه شفاعه للميت ودعاء له، والكافر ليس اهلا لذلك. قال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. وقال احمد الرافضة والجهمية لا يصلى عليه. وقال اهل البدع ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تصلوا عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من به ما دون ذلك من السيد مثلا او الغلول او قاتل نفسه، فالاولى ان تترك الصلاة على الكافر. وقال شيخ الاسلام من كان مظهرا للاسلام فانه يجري عليه احكام الاسلام الظاهره من تعطيله والصلاه عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك، لكن من علم منه النفاق والزندقه فانه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاه عليه. من علم منه انه منافق او زنديق او علماني او محارب للدين فطبعا لا يجوز الصلاه عليه وان كان مظهرا للاسلام، لان الله سبحانه وتعالى قال يعني ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. هؤلاء من السنه كانوا يظهرون الاسلام لكن تصلح يعني السنتهم ما بين الوقت والاخر بما يكشف ويصلح النطاق داخل كل منهم، كما كمثل اي واحد ما يسمونه المفكرين او المثقفين الذي يقول يلبس الشريعه ويعبد الشريعه ويصف الاسلام بالارهاب والنصارى الفرجيه والغموض والهوس الى اخره، او صاحب الشريعه بانها فيها وحشية والعياذ بالله، وإذا كان كله كما يصدق عليه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن قولهم يدعون الإسلام، ويغار جدا إذا قلت له إن عقل الإسلام، لكن هو في الحقيقة النفاق يصدق على لسانه وما يعني قبلت بعضهم من أفواههم وما تصدرهم أكثر يصدق على لسانه، لذلك كلمات لا تكشف عن مجنون قلبه من أنه منافق زنديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول شيخ الاسلام واما من كان مظهرا للكذب، شخص مظهر للكذب معنى فيه من الايمان يعني كاهل الكبائر، فلا بد ان يصلي عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع بدر بامثاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا، وان صلى يرجو رحمه الله ولم يكن في امتناعه مصلحه راجحه كان حسنا، وان امتنعت الله لوجاهه الباطن كان اولى. لماذا يجمع بين ذكر امثاله وبين الاحسان الى الميت نفسه؟ وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاه عليه ويؤمر به، كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ايضا اذا كل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم في الظاهر حتى لو كان منه معاصي يجوز الاستغفار له والصلاه عليه ويؤمر يعني بان من علم منه النفاق طبعا يعني الانسان بيتالم جدا، بالذات جامع عمر مكرم ده في الطياره جامع مظلوم جدا، يعني لو ضغطت الحجاره في جرس المسجد لطرقت من الانواع الغريبه التي يؤتى بها هذا المسجد ويصلى عليهم فيها، يعني فريق افرج هذا الرجل دخلي اصلا خارج من الاسلام، والجنود يعتبرون انفسهم يقولون المسلمون يقولون ونحن نقول، ومع ذلك بمنتهى البساطه طبعا الموضوع بياخذ في شكل يعني، وما يريد ان نذكر اسماء كثيره فانتم تعرفون كثيرا من الاسماء التي لا يمكن ابدا الا ان تكون من الصف المعادي لله ورسوله، ومع ذلك يذهب الى بها الى هذا المكان، وما يدخلون المساجد الا وهم موتى، ما يذهبون الى المساجد يحملون الى حدا، لكن هل كانوا يصلون ام كانوا يعني يظهرون حتى الاسلام؟ لا، كم من المفكرين امين السعيد ومش عارف زكي نجيب محمود ويمكن اظن كمان فاركولا صلوا علينا ولكن الوقت ما حدش صلى عليه، مش عارف والله. كما قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وان اختلط المسلمون بالمشركين ولم يتميزوا غسل الجميع وصلي عليهم سواء كان عدد المسلمين اقل واكثر، وهذا منهج مالك والشافعي قياسا على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم السلام عن المجلس الذي فيه اخلاص من المسلمين والمشركين. والاسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو تراب بتراب عذر، لابد من طهاره من؟ طهاره الميت سواء كان يغسل او في حاله العذر بايه؟ اما لفقد الماء واما للعجز عن استعماله كان يكون محروقا و وطهارة المصلي والمصلى عليه والآخر، لأن العجز عن الطهارة لا يسقط فرض الصلاة كالحي وكباقي الشروط. وطهارتهما ولو بتراب العذر امر اي وان عجز عن طهارته من الحدث او النجس يمن وصليا عليه لما تقدم. ولا تصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلى على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الى اخر الايه. هذا فيما يتعلق بشروط يعني الصلاه واركانها سبعه اولها القيام في فرضها لان صلاه واجب القيام فيها كفر. هذا كلام في كلام في منهج السلف. واركانها سبعه القيام في فرضها لانها صلاه واجب القيام فيها كالظهر. نعم ما معنى القيام في فرضها؟ ليه يقول القيام في فرضها؟ يعني ايه فرضها؟ هل الاضافه؟ طيب نعم طيب طبعا قوله القيام في فرضها المقصود به قيام قادر قيام قادر. لكن لو كان عجزا عن القيام يسقط عنه الواجب لان الواجبات تذكر بالاعضاء. فاذا نقول القيام يبقى القيام واجب على من قدر عليه. خلاص القيام في فرضها متى يعني ان كانت الصلاه على الميت فرضا وفاقا ما دامت هي فريضه على من يصلي ففي هذه الحاله ايه يكون ركنا فيها ايه القيام. طيب لو تعدلت او لو تكررت الصلاه على نفس الميت ما حكم الصلاه الثانيه؟ يعني اول مجموعه صلى ما حكم هذه الصلاه؟ فرض ايه؟ كفايه. فمعناها اذا قبل البعض سقط عن البقيه فاذا الجماعه الثانيه هذه فرض فرض حكمها فرض. نعم نعم فالجماعه الثانيه ليست فرضا. لماذا؟ لان الفرض قد سلم الجماعه الاولى. ففي هذا الحال لو ان شخصا صلى مع الجماعه الثانيه على الميت لما تكررت من صعود وهو قادر على القيام تصح صلاته ام لا؟ تصح. وهذا معنى قوله هنا واركانها سبعه القيام في فرضها القيام في فرضها لانها صلاه وجب القيام فيها كالظهر. اذا القيام قيام قادر ان كانت الصلاه على الميت فرضا وفاقا حكاه الوزير وغيره كسائر الصلوات المفروضه لعموم قوله صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. صل قائما فلا تصح من قاعد ولا راكب راحله بلا عذر. وعلم منه انها لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على جنازة بعد أن صلى عليها غيره لسقوط الفرضية الأولى. يعني إذا أعيدت أو إذا كررت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة لأن الصلاة المكررة ليست فريضة. نعم في فرضها يقول والتكبيرات الاربع. التكبيرات الاربع ايضا هذه اركان من الاركان لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاسي اربعا. اذا التكبيرات الاربع اركان من اركان صلاه الجنازه اجماعا بما في الصحيح وغيره من غير وجه عن ابن عباس وابن هريره وجابر وانس وغيرهم انه صلى الله عليه وسلم كبر اربعا وجمع عمر الناس على اربع تكبيرات وقال لا يجوز النقص عن الاربع. وقال النخعي اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابي مسعود فاجمعوا على اربع. وذكر ابن عبد البر وغيره انه قد اجمع الفقهاء واهل الفتوى بالاصفار على اربع على ما جاء في الاحاديث الصحيحه وما سوى ذلك عندهم شذوذ. وكنا ناقشنا طبعا الاسبوع الماضي هذا النقص ما ليس مفاجئ ما ولا شذوذا بل صح الامر بالزياده على صح في الاثار بالزياده على الاربع. قال النووي قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أو غير ذلك. ثم انقرض ذلك الخلاف وإجماع الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطل وسهوا يكبرها ما لم يطل الفرض. فإن قال أو وجد مناف من كلام أو نحوه استأنف لفيها الأنف لما كبر ثلاثا قيل له فكبر الرابعه رواه البخاري وغيره. الشريف بل سولت لكم أنفسكم أمرا أردتموه وإلا فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم. يعني هذا الذي جعل يعقوب يشك فيه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وإلا ما الذي أعلم هذا الرجل الذي هو يوسف عليه السلام أن السارق يؤخذ رقيقا بسرقته لولا
ولولا ان يزيد على اربع لان المداومه تدل على القضيه، يعني الكبر والصغر موضح عن اربع او على بعدين الارض الاربع فهذا يدل على قيمته الاربع. قال النووي ايضا صحت الاحاديث باربع تكبيرات وخمس، باربع تكبيرات وخمس، وهو من الاختلاف المباح وليس اهلالا بصوره الصلاه فلا تبطل به. وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يكبر اربع تكبيرات، وصح انه كبر خمسا، وكان الصحابه في بعضهم يكبرون اربعا وخمسا وستا وسبعا. وقال التاريخ بن منصور هذه اثار صحيحه فلا موجب للمنع منها. وقال في الشرح ولا يجوز زياده على سبع تكبيرات لا يختلف المذهب فيه. وقال غيره لا خلاف في انه لا يتابع في الدليل عليها. لا يتابع الامام الى الدليل على ذلك. قال احمد هو اكثر ما جاء فيه، يعني سبعه. ولا يستحب اجماعا. حكى الوزير عن ابي حنيفه مالك بن الشافعي وروي عن احمد لا يتابع ما زاد على اربع. قال ابو المعالي وهي المذهب لانه زاد على القدر المشروع. وذكر ابن حامد وجها تقصر من مجاوزه اربع عمدا. وقال ابن الشافعي والحجه من حديث ابن المجيد. قال احمد والحجه له ولا يجوز للمأموم ان يسلم قبل امامه، نص عليه احمد وغيره. يعني خلاصه الكلام هذه القضيه نحن فصلنا الاسبوع الماضي وذكرنا الاثار التي صحت في جواز زياده على اربع. لكن كما نبهت الاسبوع الماضي يعني علينا ان في مثل هذه القضايا ان نلتفت للقافله الكبرى من علماء الاسلام وحتى لا نشوش على الناس والناس الان ما يحتملون التشويش. تعرفون العوام يعطون انفسهم الحق بان يدلى كله بدوي الا اذا كان يعني ناس على علم او طلبه علم متمكنون وسبق تثبيتهم وتعليمهم حتى لا تثار الفتن على الهواء يعني كما يقولون في اثناء صلاه الجنازه. نعم. فالواجب على الاربع ولا ننكر على من زاد على الاربع. واذا صلى امام وزاد على الاربع نتابعه كما سبق ان بينا. نعم. ثم يقولون في ذكر الاركان بعد التكبيرات